بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح نواقض الإسلام. وكنا قد أنهينا الكلام على الناقض السابع. قال الشيخ رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام. قال الشيخ: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المظاهرة والمعاونة معناهما واحد، فالمظاهرة تعني المعاونة والمناصرة، ومنه قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. ولم يظاهروا يعني ولم يعاونوا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم. وإن يظهروا عليكم يعني ينتصروا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. من ظهير يعني من معين. ومظاهرة المشركين ومعاونتهم نوعان: الأولى وهي التي عناها الشيخ هنا، والتي هي ردة وناقض من نواقض الإسلام، وهي إعانة المشركين على المسلمين بأي نوع من أنواع المعاونة، بمال أو بنفس أو بسلاح أو بكتابة أو برأي، بقصد ظهور الكفر على الإسلام. فلا بد من مراعاة هذا الضابط. فإذا عاون المسلم الكفار بقصد ظهور الكفر أو بقصد غلبة الكفر أو بقصد خفض راية الإسلام، فهذا هو الكفر، وهذا هو الناقض الذي يخرج به المسلم عن دائرة الإسلام. وهذه المعاونة بهذا المعنى يسميها بعض العلماء بالتولي، بعضهم يسميها بالتولي، وبعضهم يسميها بالموالاة الكبرى أو بالموالاة المطلقة أو بالموالاة العامة. فمن العلماء من يقسم التولي إلى نوعين: الأول الذي هو مخرج عن الملة، وهذا يساوي ماذا؟ الموالاة العامة أو الموالاة الكبرى. والتولي الذي هو محرم وكبيرة من الكبائر، هذا يساوي الموالاة الصغرى. وبعضهم عنده التولي لا ينقسم، وإنما هو نوع واحد، وهو ماذا؟ يعني الردة والخروج عن الإسلام. ومنهم من يقسم الموالاة إلى موالاة صغرى وموالاة كبرى. فالموالاة الكبرى ترادف التولي، تولي الأكبر. فالله جل وعلا يقول: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهذه الآية في الموالاة الكبرى، نوع الأول الذي هو ردة والذي هو ناقض من نواقض الإسلام. فتأمل في هذه الآية، قال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ففي الآية دليل على أن التولي هذا يجلب السخط من الله سبحانه وتعالى. قال: وفي العذاب هم خالدون، وكذلك يوجب الخلود في النار. قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وهذا فيه دل على أنهم لا يؤمنون بالله ولا بالنبي ولا بما أنزل، ولا بما أنزل. قال: ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، إشارة إلى قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. قال ماذا؟ ما اتخذوهم أولياء. قال شيخ الإسلام: فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. هذا هو. فالذي تحصل منه المعاونة والمساعدة للمشركين بقصد ظهور الكفر على الإسلام، فهذا معناه ماذا؟ أنه قد اتخذهم أولياء بقلبه، وهذا يوجب ماذا؟ الكفر والخروج عن دائرة الإسلام. والله جل وعلا قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وهذه براءة من الله عز وجل من من اتخذ الكفار أولياء. قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. والله جل وعلا استثنى هذه الحالة إذا خاف المسلمون شر الكفار في بعض البلدان، فلهم أن يتقوهم بظاهره دون باطنه، بظاهره دون باطنه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما تحصل به التقية. فله أن يداريهم، يداري الكفار وماذا؟ دون أن تحصل منه لهم محبة بقلبه، فيظهر من الكلام ما تحصل به التقية. وهذا إن كان خائفا، كان خائفا إذا تسلط الكفار في بلد من البلدان على المسلمين وخاف شرهم. فهذه هي المظاهرة والمعاونة الأولى التي عناها الشيخ، والتي هي ناقض من نواقض الإسلام أن يعين المسلم الكفار على المسلمين بقصد ماذا؟ بقصد ظهور الكفر أو بقصد انتصار الكفار على المسلمين. وأما الثانية فهي أن يعاون ويناصر المشركين على المسلمين لأجل مصلحة دنيوية مع بغضه للكفر وللكافرين، ولا يقصد بمعاونته ومناصرته ظهور أو انتصار الكفار على من؟ على المسلمين، فإن ناصرهم بهذه القيود فهذه معصية وكبيرة من الكبائر لا يكفر بها صاحبها إلا إذا استحلها، ولكنه على خطر عظيم. وهذه كما قلنا يسميها بعض العلماء بالموالاة، والأولى يسمونها بالتولي، وبعضهم يسميها بالموالاة الصغرى، وبعضهم يسميها بمطلق الموالاة أو بالموالاة الخاصة. وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين التولي والموالاة، وكلاهما ينقسم إلى أكبر وأصغر. وبعضهم كما أسلفنا عنده أن الموالاة هي التي تنقسم، وأما التولي فنوع واحد يرادف الموالاة الكبرى. الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله يقول: وأصل بلاء القوم حين تورطوا هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل، فما فرقوا بين التولي وحكمه وبين الموالاة التي هي في العمل أخف، ومنها ما يكفر فعله ومنها يكون دون ذلك في الخلل. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن يقول في الدرر السنية، يقول: وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. ذكر هذا في الدرر في المجلد الثامن في الصفحة 42 بعد 300. وهكذا كما قلنا بعضهم لا يفرق بين التولي والموالاة، وبعضهم يفرق. كذلك الشيخ سليمان بن سحمان يقول: ومن يتولى الكافرين فمثله، ولا شك في تكفيره عند من عقل، ومن قد يواليهم ويركن نحوهم فلا شك في تفسيقه وهو في وجل. وهذا ظاهر في أنه يفرق بين التولي والموالاة. قال: وكل محب أو معين وناصر ويظهر جهرا للوفاق على العمل فهو مثلهم في الكفر من غير ريبة، وذا قول من يدري الصواب من الزلل. والنوع الثاني هذا من التولي أو من الموالاة، هذا يستدل له بقصة حاطب رضي الله عنه. فجاء في البخاري عن عبيد الله بن رافع قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة، ضعينة يعني امرأة، ومعها كتاب فخذوه. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة، يعني في ذات ونفس المكان الذي وصفه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: أخرج الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب. سبحان الله، وتأمل يعني ما أفصح العرب في لسانهم. قالت: ما معي من كتاب. وهذا كما يقال عموم النص، أن العموم نوعان: العموم الظاهر والعموم النصي، عموم الظاهر كالنكرة مثلا إذا سبقت بنفي، النكرة إذا سبقت بنفي فهذا عموم ظاهر، وإن سبقت بنفي ودخلت عليها من فهذا عموم نصي. والفرق بينهما أن العموم الظاهر ربما خرج منه شيء من الأفراد بخلاف العموم النصي. يعني لو قالت ما معي كتاب فهذه تحتمل أن يكون ما معي كتاب بل كتابان أو بل ثلاث كتب، صحيح؟ لكن لما تقول ما معي من كتاب فهذه ما تحتمل، نفت يعني وجود جنس الكتب معها، فاستعملت هذا مبالغة في ماذا؟ في النفي. فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، وهم ما كانوا يشكون أن معها ماذا؟ أن معها كتاب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، خلاص يقين، هذا عندهم هذا من اليقين الذي لا يرتابون ولا يشكون فيه. فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني إما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردك عن ماذا؟ عن الثياب. فأخرجته من عقاصها، من وسط يعني شعرها أخرجت هذا الكتاب. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبرهم بشيء من أسراره وأنه سيقدم عليهم، وربما ذكر لهم عدد الجيش وما معهم من عدد ومن سلاح وهكذا، ولا شك أن هذا فيه معاونة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. يعني أنه تأول واجتهد فنظر، فكر في الأمر كيف إذا دارت الدائرة على المسلمين، كيف إذا خرجنا وانتصر الكفار علينا، فما من أحد من المهاجرين إلا وله في مكة قرابات، ربما أنهم يحمونه وربما أنهم يفدونه وربما أنهم يفكون أسره، وأنا ليس لي في مكة من قرابة وليس لي معهم نسب، فأكتب هذا الكتاب فإذا انتصر الكفار على المسلمين ماذا يقولون؟ يقولون هذا حاطب الذي كاتبكم فأطلقوه، فيطلق كما يطلق غيره من المسلمين، هذا الذي قصده. قال وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. إذن فعل ذلك لمصلحة دنيوية، لمصلحة شخصية تعود عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم، أنه ما فعل ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر، يعني أنا ما فعلت ذلك وأنا راض بالكفر، وإنما أنا أبغض الكفر وأبغض الكفار، وأبغض الشرك وأبغض المشركين ولا أحب ظهورهم على ماذا؟ على المسلمين. لأن من أحب ظهورهم هذا معناه أنه يحبهم، معناه أنه يحبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. إذن هذا فيه دليل على أن من أعان الكفار على المسلمين ولم يقصد بذلك ظهور الكفار على المسلمين، ولا فعل ذلك محبة في الكفار ولا محبة في دينهم ولا رضا بالكفر ولا رضا بالكفار، فإن ذلك كبيرة من الكبائر، ولا تخرج عن دائرة الإسلام إلا إذا استحلها صاحبها. فهذا هو الدليل الذي هو أوضح من الشمس في نهر الظهيرة. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهذا فيه أنه ظهر، يعني ظهر منه أمر كفري، وتأول عمر رضي الله عنه في تكفيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر عمر لتأويله، فره متأولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا ليس معناه أن أهل بدر مرخص لهم في أن يفعلوا ما شاءوا. الكفر لا تنفع معه حسنة، فلو ارتد الشخص وخرج عن الإسلام ما نفعه شهود بدر ولا نفعه. إن كان الله جل وعلا قال عن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولكن المراد أن الله جل وعلا اطلع على قلوب هؤلاء الذين شهدوا بدرا، فعلم الله جل وعلا أنهم لا يرجعون إلى الكفر أبدا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذا هو، ليس المراد أن المانع من كفره أنه شهد بدرا، لا، وإنما المراد أن الله اطلع على أهل بدر فعلم سبحانه وتعالى أنهم لن يواقعوا كفرا. ولذلك من شهد بدرا فإن فعل فعلا ظاهره الكفر فإنه لا يكون ماذا؟ كافرا، بل لا بد أن يكون له ماذا؟ أن يكون له عذر، أو أنه فعل صورة وإن كان في ظاهرها الكفر، إلا أنها لا تعد من الكفر المخرج عن الملة. هذا هو المراد، لأن الله اطلع على قلوبهم فعلم أنهم لن يعودوا إلى الكفر أبدا ولن تحصل منهم ردة. واضح هذا؟ فهذا هو الناقض الثامن. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بالقيد وبالضابط الذي ذكرناه. فإذا أعان المسلم المشركين أو أعان المسلم الكفار بقصد ظهور الكفر، بقصد علو راية الكفر، بقصد انخفاض دين الإسلام، فهذه هي الردة، وهذا هو الذي ينتقض به دين المسلم. وأما إذا عانهم لمصلحة دنيوية دون محبة لهم بقلبه ودون رضا بالكفر مع بغضه للكفر وللكفار، ولكنه عانهم لمصلحة دنيوية، فإن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإسلام، لكنه أتى كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.